الحمد لله خالق الأرض والسماء، يحكم ما يريد ويفعل ما يشاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صفوة الخلق وسيد الأنبياء، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وزوجاته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، فإنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. كان شابا مستقيما يرتاد الحلقات ويحافظ على الصلوات ويسابق إلى الخيرات، كان كثيرا ما يعيب على إخوانه هزلهم وينتقد لهوهم ويطالب بالجد ويسارع إلى إتمام الحفظ، وكاد يحفظ القرآن، ولكن حدث ما لم يكن بالحسبان. حينما أتم 27 جزءا بدأ يتغيب ويتغير، فجفى إخوانه وهجر مجالس الخير وانقطع عن موارد النور يتهرب من اللقاء، وأخيرا أظهر الصدود والجفاء وأعلن بظاهره وهيئته طلاق الاستقامة وفراق الالتزام، وتتجلى الحقيقة ويتضح السبب. لقد كان مكالمة عابثة خاطئة من فتاة استرسل معها متكئا على ركن الالتزام، وتساهل مع خطواتها مطمئنا إلى قاعدة الصلاح، وانتهت به الخطوات إلى الانحراف والانجراف وإلى مكان آخر، حيث شاب من حفظة القرآن وممن يؤم الناس في رمضان يلج عالم البيع في أسواق النساء، فيتجاوب مع البسمات ويتفاعل مع الهمسات ويخضع في القول مع الخاضعات، ألان الكلام واهتم بالشكل والهندام، ولأنه في سلك الصالحين فقد كان يظن أنه في أمان، وانتهت به خطوات الاستهانة إلى مراكز الهيئات. ومن قبل ذكر ابن القيم رجلا رقى إلى منارة المسجد ليؤذن، فأطل منها على بيت مجاور فيه امرأة بارعة الجمال، فنزل وترك الأذان وطلب المرأة فأبت قائلة لا أجيبك إلى ريبة، فقال أتزوجك؟ قالت أنت مسلم وأنا نصرانية وأبي لا يزوجني منك، فقال أتنصر وأتزوجك؟ ففعل وأقام عندهم أياما، فرقى ذات يوم سطح دارهم فسقط منه ومات وخسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. إن هؤلاء وأمثالهم، وفي الأمة لهم نظائر وأشباه، هؤلاء هم ضحايا لفتنة حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخافها على أمته: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وإن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. إن الميل إلى النساء أمر طبيعي ركبه الله عز وجل في غريزة الإنسان، وما دام أنه في الحلال وأنه لم يصد عن طاعة الله عز وجل ولم يدفع إلى فعل محرم فإنه أمر لا يعاب عليه الإنسان، بل هو مطلوب في غض البصر وتحصين الفرج وبقاء النسل والتقوي بذلك على طاعة الله عز وجل. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، إن هذه الرغائب والدوافع والغرائز طبعية وفطرية، ولذا فإن الإسلام لا يشير بكبتها وقتلها ولكن إلى ضبطها وتنظيمها وتخفيف حدتها واندفاعها، وإلى أن يكون الإنسان مالكا لها متصرفا فيها لا أن تكون مالكة له متصرفة فيه، وإلى تقوية روح التسامي فيه والتطلع إلى ما هو أعلى. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. النساء فتنة خافها سلف الأمة، فهذا معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول: ابتليتم بفتنة الضراء فصبرتم، وستبتلون بفتنة السراء، وأخوف ما أخاف عليكم فتنة النساء. وهذا سعيد بن المسيب يقول: ما يئس الشيطان من شيء إلا أتاه من قبل النساء. وهذا يونس بن عبيد يقول: ثلاث احفظوهن عني: لا يدخل أحدكم على سلطان يقرأ عليه القرآن، ولا يخلون أحدكم مع امرأة يقرأ عليها القرآن، ولا يمكن أحدكم سمعه من أصحاب الأهواء. إن المرأة في الإسلام تلقى عناية فائقة بما يصون عفتها ويجعلها عزيزة الجانب سامية المكانة، وإن الضوابط التي فرضها عليها في ملبسها وزينتها وعلاقتها بالرجال لم تكن إلا لسد ذريعة الفساد وتجفيف منابع الافتتان بها، فإذا هي تنكبت تلك المحجة وانحرفت عن هذا السبيل وحطمت تلك الحواجز وتعدت تلك الضوابط فثارت على البيت والولد وانكشفت في المجامع والأندية وانغمرت في اللهو واللعب وراحت تعلن عن نفسها بشقاشق القول وفضول اللسان، فهناك الويل والوبال والفتنة والدمار والداء العضال. إن المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان كما قال صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن مسعود: إنما النساء عورة، وإن المرأة لا تخرج من بيتها وما بها بأس، فيستشرفها الشيطان فيقول: إنك لا تمرين بأحد إلا أعجبته. وإن المرأة لتلبس ثيابها فيقال: أين تريدين؟ فتقول: أعود مريضا، أو أشهد جنازة، أو أصلي في مسجد، وما عبدت امرأة ربها مثل أن تعبده في بيتها. إن المرأة لا تكون فتنة إلا إذا هتكت سترها ونزعت حجابها وأسقطت جلبابها وتكسرت في مشيتها وخضعت في قولها وتساهلت في حيائها. إن المرأة من طبعها استهواء الرجل والسيطرة على مشاعره وامتلاك حسه ولبه، وفي سبيل إغوائه ولفت نظره إليها قد تصنع من ألوان الفتن ما يجر إلى المنكر. ولما كانت فتنة النساء من أشد الفتن وشهوة النساء أقوى الشهوات، كان علاج القرآن لهذه الفتنة من أبدع العلاجات، وتقويم شهوة النساء وضبطها من أحكم التدابير. فالإسلام يسد كل الذرائع ويغلق كل الأبواب التي يمكن أن يدخل منها الشر على المسلم فيقع في الفاحشة أو يفتتن بالمرأة، فقد حرم الشرع الزنا وسد كل طريق موصل إليه، فحرم النظر إلى المرأة الأجنبية والخلوة بها والدخول عليها ومصافحتها، وألزم المرأة بالحجاب ومنعها من أن تخرج متطيبة متعطرة، ومنعها من الخضوع بالقول، فجعل بين المؤمن وبين الفاحشة أسوارا عظيمة وأبوابا منيعة. فإذا التزم المسلم بشرع الله ووقف عند حدوده فهو في حصن حصين ومنزل أمين. ومن هنا نجزم وبكل قوة بحقيقة لا مراء فيها، وهي أنك إذا وقفت على جريمة نهش فيها العرض وذبح العفاف وأهدر الشرف، ثم فتشت عن الخيوط الأولى التي نسجت هذه الجريمة وسهلت سبيلها، فإنك حتما ستجد أن هناك ثغرة حصلت في الأسلاك الشائكة التي وضعتها الشريعة بين الرجال والنساء. ومن خلال هذه الثغرة دخل الشيطان، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أيها المسلمون، إن هناك وسيلة للانحراف تساهل فيها أقوام فضلوا وزلوا وتساقطوا على الطريق، تلكم هي التهاون في الحديث مع النساء والاسترسال في الكلام معهن لحاجة أو بدونها، والأذن تعشق قبل العين أحيانا. قد يكون صوت المرأة رخيما يحرك النفوس المريضة فيجرها إلى التفكير في المعصية، أو يوقعها ويوقع بها في بلية العشق. ومن هنا نهيت المرأة عن مخاطبة الأجانب بكلام فيه ترخيم كما تخاطب زوجها، وأمرت أن تتحرى الصوت الجاد العاري عن أسباب الفتنة. ولم يخول لها الإسلام إذا نابها شيء في الصلاة أن تسبح كالرجال، وفي الحج لا ترفع صوتها بالتلبية، ولا يشرع لها أن تؤذن للصلاة ولا أن تؤم الرجال. وقد سد الإسلام على المرأة كل سبيل للتسيب في هذا الباب حينما جعل أمهات المؤمنين محلا للقدوة، فلم يبق هناك عذر لمعتذر. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام. إن الله عز وجل ينهى نساء النبي حين يخاطبن الأغراب من الرجال أن يكون في نبراتهن ذلك الخضوع اللين الذي يثير شهوات الرجال ويحرك غرائزهم ويطمع مرضى القلوب ويهيج رغائبهم. ومنهن اللواتي يحذرهن الله هذا التحذير، إنهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين اللاتي لا يطمع فيهن طامع ولا يرف عليهن خاطر مريض. وفي أي عهد يكون هذا التحذير؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصفوة المختارة من البشرية في جميع الأعصار. ولكن الله الذي خلق الرجال والنساء يعلم أن في صوت المرأة حين تخضع بالقول وتترقق في اللفظ ما يثير الطمع في قلوب ويهيج الفتنة في قلوب، وأن القلوب المريضة التي تثار وتطمع موجودة في كل عهد وفي كل بيئة وتجاه كل امرأة، ولو كانت هي زوج النبي الكريم وأم المؤمنين، وأنه لا طهارة من الدنس ولا تخلص من الرجس حتى تمتنع الأسباب المثيرة من الأساس. لقد نهاهن الله عن النبرة اللينة واللهجة الخاضعة، وأمرهن أن يكون حديثهن في أمور معروفة غير منكرة، فإن موضوع الحديث قد يطمع مثل لهجة الحديث، فلا ينبغي أن يكون بين المرأة والرجل الغريب لحن ولا إيمان ولا هدر ولا هزل ولا دعابة ولا مزاح، كي لا يكون مدخلا إلى شيء آخر وراءه من قريب أو من بعيد. وبعد هذا، هل أدركنا أن المرأة فتنة حينما تخالف منهج ربها؟ وهل عرفنا السر في تكالب الأعداء على إفسادها؟ لقد علموا أن المرأة من أعظم أسباب القوة في المجتمع الإسلامي، وهم يعلمون أيضا أنها سلاح ذو حدين، وأنها قابلة لأن تكون أخطر أسلحة الفتنة والتدمير. ومن هنا كان النصيب الأكبر من حجم المؤامرات. وهل أدركنا أهداف الموتورين من قومنا ممن يتباكى على حقوق المرأة وينادي بتحريرها ومنحها حقوقا لا تناسب فطرتها؟ لقد علم هؤلاء الموتورون أننا لم نخسر أمجادنا العظيمة إلا عندما فتحنا قلوبنا وعقولنا وبيوتنا لسموم أمم الكفر تكتسح بميوعتها صلابتنا وتذيب برذائلها رجولتنا. فكانت هزيمتنا يوم ذاك هزيمة الأخلاق قبل أن تكون هزيمة المعارك. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فإذا أدركنا خطورة المرأة إذا انحرفت، وأنها بانحرافها ينجرف وراءها أمم، وإذا علمنا أن المرأة فتنة إذا خالفت شريعة ربها بكلامها ولباسها ومشيتها وطرق حياتها، وإذا أدركنا خطورة التساهل في الحديث مع النساء وإلانة القول معهن وخضوع القول في كلامهن والكلام معهن، فإننا بعد هذا نوجه هذا التذكير إلى كل من يريد أن يزكى ويخاف ربه ويخشى. لا أوجهه إلى العابثين بأعراض المسلمين، أولئك الذين يتصيدون الغافلات ويتقصدون إسقاط المحصنات، إنما أوجهه إلى الصالحين والصالحات، أوجهه إلى أهل العفة والنزاهة ولكنهم يتساهلون في الحديث مع النساء. أوجه هذا التذكير لكل مسلم، لنفسي أولا، ولكل أخ مسلم يسمع كلامي أو يبلغه. أوجهه إلى العلماء والدعاة ممن يتصدون لإفتاء النساء ومعالجة قضاياهن، وإلى كل من يشتغل بتعبير الرؤى وتفسير الأحلام، وإلى كل من يمارس الرقية الشرعية، وإلى العاملين في الدور النسائية، وإلى البائعين في المحلات التجارية، وإلى كل من له مقام يستدعي اتصاله بالنساء. إلى هؤلاء جميعا أقول: أنحن خير أم نبي معصوم وزوجات رسول؟ لقد أخبر ربنا تعالى عن نبيه يوسف عليه السلام بأنه التجأ إليه واحتمى بحماه سائلا إياه أن يحميه من كيد النساء وفتنتهن. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. أليس في هذا دليل على عدم الاغترار بالنفس والركون إلى ما لديها من الإيمان والتقوى وعدم الثقة الزائدة بها، مما يجرئ على اقتحام الفتن والخوض بها على أمل عدم الافتتان؟ إن الأولى في حق المؤمن هو اتهام النفس، إن الأولى في حق المؤمن هو اتهام النفس والخوف من انزلاقها حتى تبقى جذوة الإيمان مشتعلة ويبقى الحذر دائما، ويكون الاعتزال وترك مواطن الفتنة هو سبيل الوقاية. وقال تعالى مخاطبا نساء نبيه صلى الله عليه وسلم: إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فإذا كان هذا خطابا لخير نساء في أطهر جيل، فكيف بهذا المجتمع الذي نعيش فيه اليوم في عصرنا المريض الدنس الهابط الذي تهيج فيه الفتن وتثور فيه الشهوات وترف فيه الأطماع؟ كيف بنا ونحن الضعاف المهازيل في هذا الجو الذي كل شيء فيه يثير الفتنة ويهيج الشهوة وينبه الغريزة ويوقظ السعار الجنسي المحموم؟ كيف بنا في هذا المجتمع، في هذا العصر، في هذا الجو، ونساء يتكسرن في نبراتهن ويتميعن في أصواتهن ويجمعن كل فتنة الأنثى وكل هتاف الجنس وكل سعار الشهوة، ثم يطلقنه في نبرات ونغمات؟ وأين هن من الطهارة؟ وكيف يمكن أن يرف الطهر في هذا الجو الملوث وهن بذواتهن وحركاتهن وأصواتهن يصرعن ذا اللب ويشغلن القلب؟ إن الخضوع في القول واللين في الحديث مع النساء يورث ميل طرف إلى الآخر، ويدخل الشيطان ليكون ثالثهما. وكم من مأساة أخلاقية وكارثة اجتماعية وأسرية كانت شرارتها كلمات بريئة مزجت بالخضوع والرقة واللين، فتسلسلت الخطوات والشيطان يذكيها. يا طالب العفة والشرف، إن هجر المكان الذي يشاع ويظهر فيه الفساد وتقدح فيه شرارة الانتكاس قد يكون واجبا بحق الكثير منا، خاصة مع عدم القدرة على المقاومة أو الإصلاح. وأما من لم يستبق الباب وهو قادر على ذلك ورضي أن يكون في مكان السوء واطمأن من غير أن يحرك ساكنا، فلربما كان ممن قال الله فيهم: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. معاذ الله أن أكون من أهل الشكوك والظنون السيئة، ولكنني سأكون ساذجا ومغفلا إذا تغافلت عن حقائق القرآن والسنة ووقائع الواقع والتي تنطق بلسان الحال، شاهدة أن الخضوع في القول والتساهل في ممازحة النساء والاسترسال في الحديث معهن بلا ضرورة هو بداية نهاية أليمة، ومن كانت بدايته اتباع الهوى كانت نهايته الذل والصغار والحرمان. مآرب كانت في الشباب لأهلها عذابا فصارت في المشيب عذابا. إنني لا أدعو إلى أن يتخلى المصلحون عن دعواتهم ونفعهم، ولا أن يترك القراء رقيتهم، ولا أن يهجر الرجال العقلاء متاجرهم ليدعوها للفسقة العابثين، وإنما أنادي بأن نكون حازمين حذرين في التعامل مع النساء، وأن ندع الخضوع في القول واللين في الحديث، وأن يكون كلامنا قصدا وفي حدود الحاجة، وأن نتصدى بحزم وعزم وجدية لكل عابثة خاضعة بالقول نازعة جلباب الحياة تحادث الرجال وكأنهم زوجها. وسواء أكان هذا الحديث مباشرة أو عبر الهاتف، ويوم أن نفعل ذلك ستخمد جذوة شرارة من نار الانحراف، وتسقط حلقة من حلقات الخطوات الشيطانية. وإلى كل أخت مسلمة: لا تكوني سببا في إسقاط مسلم غافل، ولا تكوني بحديثك وكلامك عاملا من عوامل الفتنة والإثارة فتكوني عونا للشيطان على أخيك المسلم. تذكري أنه ما ضاعت فتاة ولا هتك عرضها ودنس شرفها وتلوثت سمعة أهلها إلا كانت البداية كلمات ناعمة وضحكات سامجة وحديثا عذبا رقيقا وأوقد نار شهوة فكانت النهاية كبوة. لقد قال ربنا: إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول، فدل على أن خضوع المرأة بكلامها مع الرجال أمر يتنافى مع الشرف والتقوى، وأن تميع المرأة في كلامها مع الرجال يؤدي إلى انصراف القلوب المريضة إليها وطمعهم بما هو أغلى وأزكى، وهو عفتها وشرفها. أختي المسلمة، إن العمل في الدعوة أو شراء حاجة أو استفتاء عالم أو سؤال معبر عن رؤيا لا يبرر الخضوع وإطالة الكلام، فقولي قولا معروفا في اللفظ والأسلوب وبكلام يسير بقدر الحاجة، كما قالت زوج إبراهيم عليه السلام حينما بشرها الملائكة بالولد كلمتين فقط: عجوز عقيم. المرأة المسلمة لا تتميع في كلامها ولا ترقق العبارات ولا تطيل الحديث ولا تسترسل مع عابث أو لاعب، هكذا يجب أن نكون لتبقى راية الفضيلة مرفوعة، وليبقى العرض بعيدا عن الدنس، ويظل الشرف مصونا عن أن يمس. وهكذا يجب أن نكون لتخمد نار الشهوات وتنطفئ جذوتها، ولكي نقضي حاجاتنا وحاجات الناس في عفة ونزاهة وبعد عن الإثارة، فلا بد من الاستعانة بالله واللجوء إليه والاستعادة به والفرار إليه، فهذه من أقوى أسباب العفة والنجاة من الخطيئة. قال رب: السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن واكن من الجاهلين. نسأل الله تعالى أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصرف عنا السوء والفحشاء، وأن يجعلنا من المخلصين. اللهم صل وسلم وبارك على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وارض اللهم عن صحابته أجمعين وعمنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك ودمر المشركين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في العراق وفلسطين وفي أفغانستان والشيشان وفي كل مكان. اللهم ارفع رايتهم وسدد رميهم وقو عزائمهم وثبت أقدامهم، وأمدهم بنصر من عندك وأيدهم بجند من جندك. اللهم عليك بمن عاداهم وآذاهم. اللهم ارحم موتانا وفك أسرانا. اللهم أذن لهم بالفرج العاجل والنصر والتمكين. اللهم فك أسرهم. اللهم أنزل السكينة عليهم. اللهم أنزل السكينة عليهم. اللهم اجعلهم في معتقلاتهم من الآمنين المطمئنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا ووفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم عليك بمن يحارب دينك ويصد عن سبيلك من المنافقين والمنافقات وإخوانهم من الكافرين والكافرات. اللهم اشدد عليهم وطأتك وارفع عنهم عافيتك وأحلل عليهم نقمتك. اللهم شل أيديهم وأخرس ألسنتهم واجعلهم أذلة صاغرين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم من أراد نشر الفساد في هذه البلاد بفعله أو بلسانه أو بقلمه أو برأيه، اللهم افضحه بين العباد واجعله عبرة للحاضر والباد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأم الكفر أمريكا ومن شايعها، اللهم تابع عليهم النكبات واجعل أعمالهم عليهم حسرات. اللهم أقر عيوننا برؤية جنودهم مجندلين، صرعى مجندلين. اللهم أقر عيوننا برؤيتهم أذلة صاغرين. يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام، عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على خير خلقك أجمعين.